ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في حديثنا عن سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه، نجتلي سيرته ونبحث في حياته عن كل ما يدفعنا إلى عمل الخير ويلهمنا وجه الصواب، راجين من الله تعالى التوفيق ودوامه حتى تظهر أمامنا الحقائق وتنجلي الطرائق ليتسنى لكل واحد منا أن يؤمن على بينة وأن يكون واضح الخط بين الطريق حتى يسير في حياته واعيا بلا لبس ولا غموض، خاصة وأن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وضحت حياته كلها ولم يخفى منها أدنى شيء مما يخص أو يعم، حتى لا يكون هناك أدنى عذر لأي إنسان يستلهم الحق والرشد من حياة هذا النبي باعتباره خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو أيضا إمام الأنبياء وإمام المرسلين، فمعرفة كل دقائق الحياة لهذا النبي تجلية للإيمان بكافة الأنبياء والمرسلين السابقين، لأنه صلى الله عليه وسلم المظهر لهم والموضح لسيرهم والمخبر عنهم والمتحدث بلسانهم، فوضوح حياته صلى الله عليه وسلم وضوح لحياتهم، ومعرفتنا لكل ما جاء به هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه تعريف بالأسس التي جاء بها جميع الأنبياء وجميع المرسلين. وسنرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم زاده الله تعالى خيرا كثيرا على جميع الأنبياء والمرسلين، كما زاد أمته أكثر مما أعطى جميع الأمم السابقة. وسنرى أن تمام هذا الدين وكماله لا يطعن فيهما إلا مجنون أو ملحد، فإنه ليس بعض الحق إلا الضلال، وليس بعد النور إلا الظلام. وإن المؤمن وهو يستجلي حياة نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك بناء عن حبه لهذا النبي وعن إيمانه بهذا النبي، لأنه من العيب أن نحب من نجهل وأن نؤمن بما لا نعرف. ما دمنا قد أحببنا هذا النبي فعلينا أن نعلم كل شيء عنه، وما دمنا قد آمنا بهذا النبي فلا بد أن نعرف كل ما جاء به حتى يكون إيماننا على بينة، وحتى لا يخفى علينا أمر من الأمور التي جاءنا بها صلى الله عليه وسلم مما يجب علينا أن نقتدي به فيها حتى لا نقصر في أمر من أمور الدين. إذن فدراستنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أوامر ديننا لزيادة تعريفنا بهذا النبي وتعلقنا به، وحتى يكون اقتداؤنا به عن علم، عن معرفة، عن دراسة، لا أن يكون حبنا له عن وراثة فقط أو عن عاطفة دون تعقل. أنا أوقن أن جميع المسلمين يحبون نبيهم، ولكن بعضهم يختلف في الحب عن بعض. فالبعض يحب النبي وراثة، ورث هذا الحب عن آبائه، أو يتعصب له حبا لأنه نبيه، مع أنه يجهل حياة هذا النبي ويدفعه جهله إلى معاداة هذا النبي ومعصية هذا النبي ومخالفة هذا النبي، مع أنه يدعي حب هذا النبي. فكيف يستقيم الحب مع المعصية؟ كيف تستقيم تلك المخالفات مع ادعاء الإيمان بهذا النبي؟ هذا شيء عجيب. إذن فالحب الذي يدفع إلى المعصية ليس حبا، وإنما هو شيء أشبه بتعلق الأطفال الصغار ببعض الأشياء دون ما تعقل ودون ما وعي. وهذا الحب الطفولي الصبياني العاطفي البعيد عن التعقل قد ينقلب إلى ضده إذا وجد مسارا لذلك، لأن هذا الحب ليست له قاعدة عقلية منطقية تثبته في القلوب. هو حب هائم لا سناد له ولا أساس. هذا الحب الذي نندفع معه إلى المعصية ليس حبا، هذا الحب الذي نفعل معه مخالفة المحبوب ليس حبا، لأن الحقيقة تقول إن المحب لمن يحب مطيع. ومن هنا حتى تكون طاعتنا بناء عن حب يجب أن يكون حبنا بناء عن علم، عن معرفة، خاصة وأن الحب في دين الإسلام حب مبصر وليس حبا أعمى. إذا أحببت فأنا أعلم لماذا أحب، وإذا أبغضت فأنا أعلم لماذا أبغض. فإذا كان حبي عن علم وعن تعقل دام هذا الحب وثبت، لا تزعزعه العواتي ولا تغيره الابتلاءات. ولا تنال منه الخطوب، لأنه حب ثابت في عن يقين، حب مبني على انفعال عقلي وليس عاطفيا فقط. ومن هنا كانت دراستنا تثبت هذا الحب وتقويه، فيندفع الإنسان بعد هذا الحب الثابت القوي إلى العمل الثابت القوي، إلى الطاعة الناصعة القوية، حتى نكون من المؤمنين الصادقين الذين عرفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عنهم. المؤمن الذي يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة أحب الناس إليه من الخلق، الذي يقدم طاعة الله وطاعة رسوله حتى على نفسه، الذي يضع مزاجه وهواه تحت قدمه ويقدم ما يهواه المولى جل وعلا وما يهواه الرسول، فكأنه لا هوى له مع هوى الله وهوى الرسول، لأن المؤمن جعل هواه ومزاجه وحبه وقلبه وكل شيء فيه يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن المولى جل وعلا، ويكون المؤمن في هذا واعيا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والله تعالى عرفنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، عرفنا أنه يجب أن يكون أمر المولى جل وعلا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مقدما على كل أمر، مهما كان الآمر ومهما كان الأمر. إذا كنا حقا نتقي الله، إذا كنا نخاف الله، إذا كنا نوقن بمعنى قوله تعالى إن الله سميع عليم، يسمع كل شيء ويعلم كل شيء، يسمع عنكم ما تقدموه بين يديه ويدي رسوله، ويعلم عنكم ما تفضلونه على أمر الله وأمر رسوله، وإليه الملتقى والمرجع، وسيوقفكم بين يديه يوم تبلى السرائر، يوم يكشف عن ساق، وهناك لا يجد الإنسان إلا ما قدم، وستكون أنت الشاهد على نفسك بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك فإن المؤمن الواعي يدرس حياة نبيه صلى الله عليه وسلم دراسة متأنية من جميع نواحيها، مستجليا كل ما فيها، حتى يكون على بينة من أمره. لا عيب علي إذا جهلت بعضا من أجدادي وبعضا من آبائي وبعضا من أعمامي وأقربائي، أو إن كان ثمة من عيب فهو عيب بسيط صغير، أما أن أجهل عن نبي صلى الله عليه وسلم شيئا يمت إليه بصلة، فهذا في عرف المؤمنين يعتبر عيبا كبيرا، لأن أهمية نبي وأهمية من كان حول نبي أهم عندي من أهمية أهلي وأولادي وكل من يعيش معي، لأني بتقديمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على آبائي وأجدادي وأهلي، إنما أعي حقيقة الإيمان الذي يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فحبي لرسول الله هو الذي دفعني إلى دراسة حياته، إلى معرفة أهله، إلى معرفة أقربائه، من آمن منهم ومن كفر منهم، من أحب الرسول ومن أبغضه، من عاداه ومن والاه، وما الذي حدث لنبي مذ ولد إلى أن اختاره المولى جل وعلا إلى جواره بعد أن أكمل رسالة ربه. صلوا على النبي. سرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا إلى عامه المبارك، عام 35 من حياته صلى الله عليه وسلم. وصلت سنه إلى 35، وعلمنا أنه قد تزوج وقد أنجب وأكرمه الله تعالى وأكرم به، وعاش حياته الزوجية كأعظم ما تكون الحياة، ألفة ومحبة وأمنا واطمئنانا وسكنا عاطفيا. وكان هذا البيت مثالا للبيت الآمن المطمئن وقدوة يقتدي بها الجميع. حدث في هذا العام من حياته صلى الله عليه وسلم كما يقول جمهور من أرخى لتلك الأحداث، الحادث الذي يسمى بحادث بناء الكعبة، حادث بناء الكعبة. وكان للرسول صلى الله عليه وسلم موقف المشاركة في هذا الأمر، وموقف آخر اختصه المولى جل وعلا به. الموقف الأول هو الموقف الذي شارك فيه أهل مكة في هذا العمل الخير، وتقدم مع أعمامه كي يؤدي هذا الحق الذي أجمع عليه أهل مكة، وكان يفعل ما يفعلون ولم يقصر صلى الله عليه وسلم في شيء من المعاونة بماله والمعاونة بقوته في هذا السبيل. ماذا حدث؟ الكعبة بيت الله الحرام، أول بناء بني لله تعالى في الأرض ليعبد حول هذا البناء. أول من بنى البيت هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا بالاتفاق، وإن قال بعضهم لقد بناه آدم قبل إبراهيم، وقال بعضهم لقد بناه شيث وهو من نسل آدم قبل إبراهيم، وقال البعض بناه نوح عليه السلام، وقال البعض لقد بنته الملائكة ثم هدمه السيل، ثم أمر الله نبيه إبراهيم أن يرفع قواعد هذا البيت مع ولده إسماعيل. ولكن الأدلة القوية الصحيحة الصريحة تعلمنا أن أول من بنى بيت الله الحرام أي الكعبة هو إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام، وقد عرفه الله تعالى مكان البيت: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أعلمناه بهذا المكان، حددنا له هذا المكان. ها هل كان هذا المكان حوله أبنية أخرى؟ الله تعالى أعلم. هل بنى هذا البيت قبل إبراهيم أحد؟ الله تعالى أعلم. ولكن نقول بكل تأكيد أن إبراهيم عليه السلام بمساعدة ولده إسماعيل، بمساعدة بعض من العمال من أهل هذا المكان في مكة، أقاموا هذا البيت. إبراهيم يبني وإسماعيل يناول ويعاون، وبعض من الناس كانوا يساعدون في تهيئة بعض الأشياء لإتمام البناء. الله تعالى هو الذي تولى رسم هذا البيت لإبراهيم الخليل، حدد له أبعاده وحدد له ارتفاعه وحدد له كل شيء فيه، وأتم إبراهيم بناء البيت وساعده ولده إسماعيل. ثم جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا لا يصد عنه أحد ولا يمنع من الطواف حوله أحد، وأصبح هذا البيت بالنسبة إلى المكان الذي فيه المعلم الذي يأمن عنده الخائف ويشبأ عنده الجائع ويتعلم عنده الجاهل. وأصبح إبراهيم أبو الأنبياء، هو المعلوم لدى الخاص والعام أن الله تعالى أمره ببناء هذا البيت. ثم سارت الأيام بهذا البناء وحدثت له أحداث كثيرة، حتى كان هذا العام من عمره صلى الله عليه وسلم العام 35 من عمره صلى الله عليه وسلم، أو 35 من عام الفيل كما يقول بعض. تهدم البيت إما لطول قدمه، إما لبعض الأشياء التي حدثت كزلزال أو سيول أو أشياء من هذا، وبان أثر القدم عليه. فقال أهل مكة: إنما أكرمنا الله تعالى بهذا البيت، وإن أحدنا إذا تهدم بيته أو حدث له ما يعيبه سارع بهدمه وبناء جديد له، أفنقدم بيوتنا على بيت الله الذي به عزنا وفخرنا ومجدنا؟ إن هذا لا يليق، فنحن سادة العرب، والعرب تأتي إلينا من كل فج ومن كل صوب، وعلينا أن نبني هذا البيت بناء يليق بمكانته. فكأن العرب تخوفوا من مسألة الهدم وإعادة البناء، وإن وافقوا على أنه لا بد من عمل شيء. فقال البعض: نرممه، وقال البعض: نبنيه، ولكن من الذي يهدمه؟ وهناك شائعات دائما في المجتمعات الجاهلية، تروج بعض الشائعات خاصة حول الأماكن القديمة الأثرية، أن بها جنا، أن الحياة تسكنها، أن من قاربه احترق بيته، أن من أراده بسوء أصيب بمثله. وانتشرت تلك الأشياء حتى خيمت في عقول الكثيرين، إلا أن بعضهم كان صافي الذهن متوقد الذكاء، فقال: والله ما نريد سوءا بالبيت، وإنما نريد خيرا، فإن أراد رب البيت أن يصيبنا بسوء فهو يعلم ما في قلوبنا، فإن كنا نريده بسوء فليصنع ربه فينا ما يشاء، وإنما نريده بكل خير. قالوا: فإذا أردنا أن نبنيه لا بد من مال كثير. قالوا: نعم، لا بد من مال كثير، شريطة أن يكون هذا المال من أطيب المال، وعلينا ألا ندخل فيه مهرا لبغي، ولا تجارة من ربا، ولا مظلمة لأحد. علينا ان نيمم الى اطيب المال واحسن الكسب حتى نبني هذا البيت دون ان يكون فيه ما يغضب. وعلى علم ان الربا خبيث وان مهر البغي خبيث وان مظالم الناس خبيثة لم يكونوا على جهل بتلك الامور وان كانوا يفعلونها لانهم كانوا على بقية من دين ابراهيم الخليل. وان تعظيم هذا البيت انما هو اثر من اثار تعاليم سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، والا فما بالهم يصنعون لهذا البيت ما يصنعون الا اذا كانوا على شيء مما جاء به ابراهيم. وان كانوا قد لوثوا اكثر التعاليم الا انه بقيت قداستهم للبيت عارمة شديدة قوية. فجمعوا الاموال الكثيرة وحددوا العائلات التي ستتولى الهدم ووزعوا هدم الجدران واعادة البناء على مجموعة العائلات الكبرى في مكة. فاخذت عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي عائلة عبد المطلب، اخذت تلك العائلة ومعها بعض العائلات التي تابعتهم الجانب الذي فيه الباب وهو الجانب الشرقي، واخذ بنو مخزوم الجانب الذي بين الحجر الاسود وبين ركن اليماني، واخذ بنو عبد الدار الجانب الذي ناحية الحجر حجر اسماعيل، واخذت قبائل اخرى عائلات اخرى الجانب الاخر. الجوانب الاربع قسمت بين مجموعة من تلك العائلات حتى تنال كل مكة شرف المشاركة والمساهمة في هذا العمل، وحتى تتنافس العائلات كل يصنع في الجانب الذي وكل اليه ما يدل على انه اعلى واعظم من العائلة الاخرى. بعد ان وصلوا الى هذا الحد توقفوا جميعا من الذي يبدأ بالهدم، فهم يخافون ان يحدث شيء لمن يمد يده على بيت ابراهيم على اعظم البيوت. فاذا بالوليد بن المغيرة والد سيدنا خالد، طبعا لم يكن الاسلام قد جاء بعد، والوليد بن المغيرة احد رجالات مكة واحد اغنياء العالم، نعم اغنياء العالم، اعطاه الله تعالى مالا كثيرا لا يحصى، واعطاه من الاولاد 10 اولاد كلهم من الرجال الاشداء، وكان يسمى بعظيم القريتين وهو الوليد ابن المغيرة. نزلت فيه ايات كثيرة بعد ذلك عندما اعلن كفره وتحديه، ولكنه كان في هذا اليوم صافي الذهن متوقد القريحة وكان عاقلا متزنا. قال اخفتم البدء بعمل هو خير للبيت ولربه لأبدأن انا والانم ليلتي، فاذا حدث لي ما يسيء لا تصنعوا شيئا. امسك الفأس وقال اللهم رب البيت انك لتعلم اننا لا نريد الا خيرا، ثم بدأ في الهدم في الجانب الذي اختارته عائلته بني مخزوم. ثم نام ليلته وكل قريش تترقب ما الذي سيحدث له، واكثرهم يظن ان الالهة لن تدعه وانها ستسيء اليه لانه امتد بالاذى الى بيت الاله. فاذا به يقوم من اول القائمين صباحا ومعه الالة التي يهدم بها، وغدا على مكان الهدم واخذ يعمل بقوة شديدة اقوى مما كان. فنظر بعضهم الى بعض وتسابقوا الى العمل، وبدأ هدم الكعبة حجرا حجرا، وكانوا على وعي شديد وهم يزاولون هذا العمل حتى لا يضيع حجر من احجار هذا البناء الذي اختاره ابراهيم ليعاد الى مكانه ان كان صالحا، ويستبدل بغيره ان كان غير صالح. حتى اتوا على قواعد وجدوها كأسنمة البخت، اي مرتفعة ومدببة ولها شكل يميل الى السواد، وتنبو على المعاول. كلما اراد معول ان ينال من حجر من تلك الاحجار ارتد المعول الى صاحبه، وكلما ضرب جانب من هذا الاساس ارتجت كل الجوانب فكأذها حجر واحد. فقالوا الى هنا وقفوا، فهذا اساس ابراهيم الذي بنى عليه. وبدأوا في البناء، وبدأوا في البناء، كل عائلة ايضا بدأت تبني الجزء الذي وكل اليها. يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: كنت اساعد في بناء الكعبة فاحمل الحجر كما يحمل كل واحد من اهل مكة، وكنت مع عمي العباس، اتنين زمايل يعني شايلوا بعض يعاونوا بعض. فقال لي عمي العباس: لو خلعت ازارك فوضعته على كتفك يقيك من الحجر، او اخلع ازارك وضعه بين كتفك والحجر، الازار اللي هو اللباس اللي احنا بنسميه اللباس اللي بيستر العورة. ففعلت، وما ان فعلت حتى وقعت مرشيا علي، وقع مغمى علي، وطمح نظره الى السماء، اي شخص بصره الى السماء. فاقبل عمي العباس حتى اذا افقت قال: ما لك؟ فقال: ردوا الي ازاري او اروني ازاري. فرد الي الازار فلبست، فقلت: يا عماه، لقد حدث ما حدث، فخررت مرشيا علي، فطمحت ببصري الى السماء، فسمعت من يقول: يا محمد استر عورتك، فما كشفتها بعد اليوم. استر عورتك فما كشفتها بعد اليوم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان الله تعالى كان يرعى نبيه في كل وقت وفي كل حادثة، فلا يتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم تصرفا الا في اطار العناية الالهية. وما كان الله تعالى ليترك رسوله تبدو عورته امام احد من الخلق، وهذا من تكريم الله تعالى له. سكت العباس ولم يقل شيئا، فقد كان يصدق ابن اخيه كما كان ابن اخيه مصدقا عند جميع الخلق، ما جرب احد عليه كذبا، وان كان في بعض الاوقات يقول كلاما اعلى مستوى من بعض العقول التي لا تفهم حقائق الايمان ولم تستشرف الى هذا المستوى العالي. الا انهم ما كانوا يكذبونه لانهم ما جربوا عليه كذبا. فقال العباس: فنعم اذا، يعني افعل ما تراه صالحا. واتمت قريش بناء البيت، الا انهم صغروا الكعبة عن الاساس او عن الوضع الذي صنعه سيدنا ابراهيم، ضاقت بهم النفقة وقصرت، ولم يستطيعوا ان يكملوا البناء على الاساس الذي كان ايام ابراهيم، فنقصوا منه جزءا هو الجانب الذي يسمى الان بالحطيم. هذا الجزء هو الدائرة التي ترتفع مقدار 150 سنتي تقريبا من الركن بين ركن الشامي وركن العراقي، والتي لا يتم الطواف حول الكعبة الا بالطواف حول هذا الجزء. وهو الذي يسمى بالحطيم او حجر اسماعيل. وهذا الجزء كان من الكعبة، اي كان مبنيا ايام ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما اعادت قريش بناء البيت قصرت بهم النفقة، فلم يكملوا البيت على اساس ابراهيم لهذا السبب. والذي اخبرنا بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اخبر ان قريشا قصرت بهم النفقة فلم يعيدوا البيت على بناء ابراهيم. وامرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نكمل طوافنا حول الكعبة بالطواف حول هذا الجزء الذي يسمى بالحطيم او حجر اسماعيل. يعني احنا لما بنشوف الكعبة بنجدها مثل بيت له اربع جدران، مربع طبعا البناء، وبعده شيء اشبه بالسور على ارتفاع متر ونصف تقريبا، يعني اقل من قامة الرجل. علينا اذا اردنا ان نكمل الطواف ان ندخل هذا ضمن دائرة الطواف ونطوف حوله، لا ان نمشي بجانب جدران الكعبة. فاذا انتهى الجدار من الركن الشامي دخلنا بين الجدار وبين الحطيم، لا، من دخل بين الكعبة وبين هذا الحطيم واتم طوافه فلا طواف له، لان المعلوم ان هذا الحطيم من الكعبة، جزء اصلي من الكعبة، لا يتم الطواف حول الكعبة الا بالطواف حوله. وان كنت قد رأيت بعض الناس اثناء وجودي في مكة يطوفون حول جرم الكعبة المربع فقط، تاركين هذا الجزء، وباتفاق العلماء طوافهم ناقص وغير تام، بل هو فاسد ان تعمدوا ذلك. على اي حال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان اكملت قريش البناء حتى وصلت الى مكان الحجر الاسود، مكان الحجر الاسود على ارتفاع متر تقريبا من الارض في ركن من اركان الكعبة، لما وصل البناء في جميع الجهات الى هذا القدر توقفوا عن البناء. لما توقفتم؟ قالوا حتى نضع الحجر الاسود مكانه. من الذي يضع الحجر الاسود؟ هم يعلمون جميعا ان لهذا الحجر مزية على بقية احجار الكعبة، فضيلة ومنزلة ومكانة على بقية احجار الكعبة. والذي يتولى وضع هذا الحجر مكانه سينال منزلة وحظوة عند الجميع. فطمحت نفس كل واحد منهم ان يذهب بفخر هذا العمل، فاذا بهم يتنافسون ايهم يضع هذا الحجر. وانقلبت المنافسة الى مشاحنة، وبدأت المشاحنة تأخذ طابعها العدواني، وبدأت الكلمات تشتد وتحتد، ثم تحركت الايدي الى مقابض السيوف، وما بقي الا ان يقع الفأس في الرأس. وتصايح كل واحد من هؤلاء، وتجمعت كل عائلة حول اصحابها، واخذوا يتوعدون بعضهم، بل ان بعضهم تجاوز الامر واتى بوعاء به دم، ثم وضعوا ايديهم في الدم وتعاهدوا على ان يقاتلوا دون هذا الشيء حتى يذهبوا بفخره. وهذا الامر معناه الوصول الى قمة التحدي والعداء، ولم يبق الا تحديد وقت المعركة. كل عائلة كانت تريد ان تفعل ما تفعله العائلة الاخرى. وظل الامر على هذا ليالي اربع كما يقول بعض العلماء، اربع ليالي، والامر متوتر جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكان يقضي الامور العادية له ولاهله، وبطبيعته لا يحب أن يدخل في وسط هذا التشاحن المبني على حمق وتعصب أعمى، فترك الأمر حتى تهدأ الحدة. وهدأت فعلا عندما نادى كبير مكة، واحد من كبير العائلات، أكبر واحد سن فيهم من عائلة بني مخزوم، ونادى إلى دراسة الأمر بتعقل وحكمة. فإن الإنسان إذا تدارس أمره بعيدا عن الغضب، بعيدا عن الحدة والحمق، ربما رشد إلى ما يحب. ولما وجد اختلافا حتى وهو يناقشهم بالمنطق والحسنى، قال للجميع: ما رأيكم لو نفضنا جميعا يدنا من هذا الأمر على أن نحكم في هذا الأمر أول من يدخل من باب الصفا علينا، ولتختر الآلهة من تريده حكما لنا؟ فقالوا: هذا رأي نصف أنصفت، هذا عدل، سنحكم في هذا الأمر أول واحد يدخل، والذي يقوله هذا الواحد سنعمل به دون مناقشة. ومن يمن طالعهم جميعا والإحسان إليهم والإكرام لهم أن تفضل المولى جل وعلا عليهم، فكان أول الداخلين من الباب بعد كلامهم هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كأنما ساقه الله تعالى على قدر في اللحظة الحاسمة في الوقت المناسب، حتى يعرف الجميع فضل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هو رجل الساعة، وأنه الذي يستطيع أن يحل أعقد المشاكل بأيسر الأمور وأبسط الحلول. أراد أن يعرف الجميع فضل هذا الذي صدقه الجميع وآمنه الجميع، أراد أن يضيف إلى مزاياه العديدة مزية أخرى تدفع الجميع للشهادة له بفضلها، أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعجز عن فض إشكال بين القوم، وأن الجميع وإن اشرأبوا للقتال فإن حل هذا الأمر في يد محمد بكلمة واحدة: وحسنا فعل. دخل محمد فما أنبصروا به حتى صاحوا جميعا: هذا الأمين قد دخل علينا، هذا الأمين قد دخل علينا، رضينا به حكما. فما أن أقبل حتى سألهم: ما الخبر؟ قالوا له: الموضوع أننا قد اختلفنا على أينا يضع الحجر، على أينا يضع الحجر، فما رأيك أنت؟ وصل الأمر إلى كذا وكذا وعلم القضية. قال: الأمر أبسط مما تروا، ايتوني برداء مباشرة دون أن يطلب مهلة للتفكير أو يعقد مجلسا للمشاورة أو يتصنع كما يتصنع غيره من الحكام بوضع اليد على الرأس تارة وعلى الذقن أخرى ويهرش في المقدمة والمؤخرة، لم يصنع أي شيء من ذلك، وإنما قال: ايتوني برداء. أتوه برداء فبسط رداء أمامه وأمامهم، ثم أخذ بيديه الشريفتين الحجر فوضعه في وسط الرداء، ثم قال: لتنتدب كل قبيلة أو كل عائلة فردا من أفرادها أو اثنين من الأفراد. فانتدبت، انتخبت كل قبيلة كل عائلة اثنين من الأفراد، فأمرهم جميعا. قائد في معركة يصدر الأمر فلا يراجع، ليحمل كل الأفراد هذا الرداء كل من جهته. فتجمع الجميع وحملوا هذا الرداء، ثم أمرهم بالمسير إلى حيث يريد، حتى إذا وصل إلى المكان المحدد أمرهم بالوقوف، فوقف الجميع: ضعوا الرداء على الأرض. فوضعوه على الأرض، فاحتمل الحجر بيده فوضعه في مكانه، فرضي الجميع هذا الحكم، ونظر بعضهم إلى بعض وكأنهم يقولون: ما هذا؟ شيء في منتهى السهولة، وحل به إشكال أربعة أيام بلياليها في دقائق خمس. سبحان الله. لله الامر من قبل ومن بعد، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. فقال احد الظرفاء: والله ما نال شرف كل شيء الا محمد، ونال شرف كل شيء باعترافهم ورضاهم، فقد حمله بيده ووضعه بيده وساق الجميع الى حيث يريد، فلله ذروه. فرد عاقل، واحد عاقل وفهم. وحسنا قال: وقد اعترف الجميع بفضله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، ونظر كبراؤهم وقال احدهم: انه ليلهم الامر الهاما، انه ليلهم الامر الهاما، وما صنع مثله بشر، انه يصنع الاشياء الغريبة. ثم حتى لا يدعهم نهبة لبعض الافكار، اذا به يتقدم مع بعض من افراد عائلته ليتموا البناء، لان الحجر في منتصف في بعد متر تقريبا من الارض، ولا بد ان يعلو البناء. فبدأوا في تعلية بناء الكعبة حتى وصلوا الى ارتفاع معين لم يستطيعوا ان يرتفعوا اكثر منه لقلة المال. واحد يمكن يسا يقول: ما قلة المال؟ قريش اغنى العرب مالا، واكثر العرب تجارة، اكثرهم مالا وغنا، تقصر بهم النفقة عن بناء الكعبة؟ ما قصرت بهم النفقة لانه لا مال لهم، وانما لان المال الطيب كان في ايديهم نادرا، لان المال كان من القلة بمكان المال الطيب، لانهم اشترطوا الا يدخلوا في البيت مالا من ربا ولا مهرا لبغي ولا مالا فيه مظلمة لاي مخلوق، واخذ كل واحد يتحرى هذا الشيء، فما وجد في ماله من الطيب الا القليل، فتجمعوا وجمعوا هذا القليل، فوصل بهم الى الحد الذي وصلوا به في البناء، الى هذا الحد القصير. وكأنهم بهذا يعظمون البيت تعظيما لا مزيد عليه، وهم يصنعون هذا الصنيع، ولو كانوا يريدون اعلاءه من اي مال لما اعجزهم ذلك، ولكنهم وفوا بالشرط الذي قطعوه على انفسهم. الرسول بيقول: لقد بنت قريش البيت على هواهم، معنى علىهم يعني ادخلوا بعض التعديلات على مزاجهم، حيث رفعوا باب الكعبة فجعلوه اعلى من مستوى بعض رؤوس الناس، وصنعوا ذلك حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، وجعلوا للكعبة بابا واحدا، وقد كان لها ايام ابراهيم عليه السلام قد كان لها بابان، باب في الشرق جهة الشرق اللي هو الباب الحالي، باب الحالي باب الكعبة جهة المشرق، وباب مقابل له في جهة المغرب، فاغلقوا الباب الاخر وجعلوا لها بابا واحدا فقط، ورفعوا هذا الباب، كما انهم قصروا في اتمام بنائه فحذفوا هذا الجزء الذي يسمى الان بالحطيم لما قصرت بهم النفقة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول بعد فترة من الوقت، بتحكي عنه السيدة عائشة بتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي عن هذا البيت: ان قريشا قصرت بهم النفقة عن اتمام البيت على قواعد ابراهيم، ولولا ان قومك حديث عهد بكفر لاعدت بناء البيت على قواعد ابراهيم، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، اي ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يشكك الناس في امر من الامور، نظرا لانهم قد دخلوا الاسلام حديثا وما زالوا على تذكر لما كانوا فيه من جاهلية، أراد رأفة بهم ورحمة بهم أن يجعل الأمر على ما هو عليه حتى يشتد إيمانهم ويقوى يقينهم، لأنه لو بدأ بهدم هذا البيت بمجرد أن دخل مكة ربما أحدث في قلوب البعض نوعا من البلبلة وعدم الاقتناع، فلحرصه عليهم أبقى الوضع على ما هو عليه حتى جاء عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وتذكر حديث خالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، من السيدة عائشة أخت السيدة أسماء، السيدة أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير، فالسيدة عائشة تعتبر خالة لسيدنا عبد الله بن الزبير، وقد حكم مكة وكثيرا من بلاد الإسلام في الفترة التي بين يزيد بن معاوية الذي قتل الحسين في عهده وبين عهد عبد الملك بن مروان، لأنه لم يقتل إلا في عهد عبد الملك. يزيد عبد الله بن الزبير وجد أن الكعبة قد حدث لها بعض التصدع فهدمها للمرة الثانية وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم، على الوضع الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصنعه، كأنما أخذ من حديث الرسول عن خالته السيدة الذي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول كان يود أن يفعل ذلك، فكأنه نفذ رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهدم الكعبة وأعاد بناءها على أساس ما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورفعها إلى السماء أكثر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا وألصق الأبواب بالأرض كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد عام أو عامين مما فعله ابن الزبير بعد فترة من الوقت، حدثت المعركة بينهم وبين أتباع عبد الملك بن مروان، وكان هؤلاء الأتباع بقيادة السفاح الحجاج ابن يوسف الثقفي، وحاصر مكة حصارا عنيفا ورماها بالمنجنيقات، شيء أشبه بالمدفعية الآن، ولم تسلم الكعبة من كثير مما أوذيت به مكة، وتهدم الكثير منها وأحرقت بعض جوانبها، وما أن قتل عبد الله بن الزبير ودخل الحجاج إلى مكة أعلم عبد الملك بن مروان بما أحدثه عبد الله بن الزبير في الكعبة، فإذا بعبد الملك يستحمق ويركبه الطيش والجهل كما اعترف هو بنفسه، فقال له أعد الكعبة إلى ما كانت عليه قبل أن يصنع بها ابن الزبير ما صنع، فأعاد هدمها وبناها على الأساس الذي بنته قريش، وما زالت إلى يومنا هذا على نفس البناء الذي تم في عهد عبد الملك بن مروان. ولما ذهب عبد الملك بن مروان، لأن عبد الملك من سنة 65 هجرية إلى سنة 85-86 هجرية، لما ذهب عبد الملك بن مروان وذهبت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية، أراد المنصور أو هارون الرشيد ابن المنصور أو أبو هارون اللي اسمه المهدي، أراد واحد من خلفاء بني العباس الأوائل، لما علم أن عبد الملك ابن مروان أعاد بناء الكعبة على أساس ما فعلته قريش، فأراد هذا الخليفة العباسي أن يهدمها ليعيد بناءها على أساس ما أراد الرسول، إذا بمالك بن أنس رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف يقول: ناشدتك الله ألا تفعل، لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك، إذا جاء هذا هدم وإذا جاء هذا بنى، دعوها حتى لا تكون فتنة. فلو أخذتم في هدمها وبنائها زالت هيبتها من القلوب. وحسنا فعل مالك بن أنس، فإنه لو ترك الأمر لأي خليفة يهدم في يوم فيأتي الآخر ليعيد على ما كان أيام بعض من يحب لزالت هيبة تلك البنية من القلوب، ولا أصبحت ملعبة لكل من أنس في نفسه قوة. المهم، البناء الأول كان في عهد سيدنا إبراهيم الخليل، البناء الثاني في عهد قريش أيام أن كان سن الرسول 35 سنة، البناء الثالث في عهد عبد الله بن الزبير سنة 70 تقريبا هجرية أو 68 هجرية، البناء الثالث في عهد عبد الملك ابن مروان، وهو البناء الحالي الموجود حاليا، لم يزد ولم ينقص، ولم يحدث للكعبة من يومها إلا بعض الترميمات، إذا بلي حجر أخرج ووضع في مكانه حجر آخر يكون أقوى، وظلت على ما هي عليه، ولم يحدث لها في ذاتها، حتى الباب ظل مرفوعا من يومها، باب الكعبة إلى الآن لا تناله الأيدي إلا إذا رفعناها إلى آخرها، ونحن على وقوف، يعني نمسك بأيدينا وإحنا واقفين في الأرض وتمتد أيدينا الأعلى ننال باب الكعبة، وظل مرفوعا من يومها إلى يوم الناس هذا، وإن ظلت بعض العادات والتقاليد الجاهلية ما زالت موجودة إلى الآن بالنسبة إلى دخول الكعبة، حيث أن الحاكم هناك لا يدخل إلا من أراد، ولا يسمح بالاقتراب منها إلا من أحب، وربما دخلها من لا يرجو لله وقارا، ومن يجب ألا يدخل في مثل تلك الأماكن، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أقول لم يحدث للكعبة أي تغيير من يومها، ولم يخلع منها شيء ذبال إلا الحجر الأسود عندما خلعه جماعة من القرامطة في القرن الرابع الهجري تقريبا، حيث أغارت مجموعة كانت تسكن البحرين وتسكن منطقة الإحساء من الخارجين على الدولة العباسية أو على الدولة الإسلامية من الجماعة المعروفة باسم القرامطة، وهم طائفة من الخوارج أو ألعن طوائف الخوارج على الإطلاق، ويقال إنهم ليسوا من الخوارج وإنما هم طائفة من الكفرة، أغاروا على مكة في موسم حج وقتلوا ما يزيد على 6000 حاج كانوا يطوفون بالكعبة، وكانوا يلبون ويؤدون بعض الأمور، فقتلوا هذا العدد ونهبوا الكثير من الأموال، واقتلعوا حجر الكعبة الأسود من مكانه وأخذوه معهم إلى منطقة البحرين، وظل هناك فترة من الوقت حتى قاتلهم الخليفة العباسي خليفة الوقت وأرجع الحجر إلى مكانه. طبعا من ساعة ما خلعوه فتحطمت بعض أجزائه تفتتت، فصاغوها أو وضعوها في إطار من فضة، ما زال هذا الإطار موجودا إلى اليوم، يعني اللي بيتحسس في الحجر من الداخل بيجد كأنه مشقق مكسر وبينه تلك الخيوط الفضية التي تمسك هذا الحجر، ما كسر هذا الحجر إلا من يوم أن اقتلعته تلك الفئة الباغية من القرامطة ثم أعيد إلى مكانه بعد أن ضبب بالفضة، وما زال مكانه إلى يومنا هذا. وربما كانت لنا عودة للحديث عن الكعبة بشيء من التفصيل أكثر من هذا، وعن المسجد الحرام ومن الذي بناه، المسجد الحرام خلاف الكعبة، لأن المسجد الحرام لم يبنى إلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فربما كانت لنا عودة إن شاء الله تعالى للحديث عن المساجد الثلاثة اللي هي البيت الحرام، مسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، في وقت يكون مخصصا لهذا الأمر، حتى لا نتوقف طويلا عند مثل تلك التفريعات لنسير في في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى الغاية. صلوا على النبي. في سنة 36 من حياته صلى الله عليه وسلم، وسبعة وثلاثين، ثمانية وثلاثين، سنوات الخمس قبل البعثة، مال صلى الله عليه وسلم الى حالة من الحالات التي بدت غريبة على من كان يعرفه من بعد، ولكن من كان على قرب منه لم يستغرب منه تلك الحالة. بدا عليه انه يميل الى التحنث والاعتكاف في مكان بعيد عن الخلق فترة من الوقت كل عام، وبدا هذا الامر غريبا على من لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لان اهل مكة على انغماس تام، اما في لهو ولعب، واما في تجارة بانفسهم او بمن يقوم مقامهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم واحد من هؤلاء، فلما الانزواء ولما الاختفاء؟ شيء اخر كانوا يرونه من محمد صلى الله عليه وسلم، كان اذا طاف حول الكعبة لا ينظر الى صنم ولا يمد يده الى واحد من تلك الاحجار، بل كان ينظر اليها والى عابديها نظرة غاضبة متألمة، فإذا سئل عن هذا أعلمهم أنه ما أبغض شيئا في حياته كبغضه لتلك الأحجار المنصوبة، وكان يتحرى وهو يطوف حول الكعبة ألا يقربها وألا يمسها، فما مست يده صلى الله عليه وسلم صنما قط، ولا نظر إليها نظرة رضا قط، ولا حلف بها طول حياته قط، حتى ان بحيرة عندما سأله باللات او استحلفه باللات قال ما ابغضت شيئا كبغضي لها، لا تستحلفني بها، ففرح بحيرة لانه كان يختبره بذلك، لانه يعلم ان نبي تلك الامة لا يحلف بوثن ولا بصنم. وعندما كان يتاجر في مال خديجة في السفرة التي سافرها وفي الرابعة والعشرين، قال له واحد ممن يشتري منه احلف باللات والعزى، قال لا احلف، ما حلفت بها ولن احلف بها، قال فاني اصدقك، واخذ منه ما اراد دون ان يراجعه. كان اهل مكة يتعجبون، ولكنهم كانوا في يقين تام من صدقه وامانته وافته واتصافه بكل الاخلاق الكريمة. فما الذي دفعه الى هذا التحنث، الى هذا الاعتكاف؟ السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تعلم عن زوجها الحبيب انه يميل الى التفكر والى الصمت الطويل والى الابتعاد في بعض الاوقات عن مخالطة الناس، فكانت تحب ما يحب وتهيئ الجو له وتقطع عنه من يريد ان يشغله. كانت نعم الزوج ونعم المرأة، افضل امرأة في الخلق، سيدة نساء العالمين كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، وحقا فاقت جميع نساء الانبياء والمرسلين، ما رأينا وما علمنا زوجة لنبي او رسول فعلت كما فعلت خديجة. كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم كل شيء، كانت كل شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هي الام والزوج والاخت والمشيرة والوزيرة والمعاونة والمؤازرة والمشجعة، كان يجد عندها الحنان والعطف، كان يجد عندها ما يفقده عند الخلق، كان يأتي من خارج البيت وهو مفعم بالألم متحطم من كثرة ما رأى من المساءات، فيجد عندها ما يرد روح الموتى، يرد، كان يجد عندها ما يرجعه الى ما يحب، فكان يأنس لها وكان يفرح لكلامها ويطرب. وكانت رضي الله تعالى عنها كما علمنا من ناحية الغنى على كثرة من المال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل لها في مالها لا بنفسه، وإنما بمن يختاره من الرجال للتجارة، حيث وكلته خديجة في التصرف في مالها، أي ليتاجر لها كما يحب، لأنها رأت في السنة التي تاجر لها فيها بهذا المال أن المال قد نما أضعافا مضاعفة، فوثقت به إذا كان قد فعل ذلك وهو ليس بزوج، فكيف به إذا كان زوجا؟ فأسلمت له كل ما كان عندها من مال، فكان يصنع فيه ما تمليه عليه عجولته وأمانته وعفته. إذا كان قد أخذ أجرا مضاعفا عندما عمل في مالها، فهو عندما أصبح زوجا لها لم يأخذ أجرا على هذا العمل، لأنه يعلم أن خديجة كانت تنفق على البيت من هذا المال، وكان هو يهب ما يستحقه من أجر لقاء ما ينفق على أولاده وعلى البيت. وما كان يتفرغ للتجارة في كل الأوقات، وإنما كان يتاجر بالمال في وسط مكة، ويخرج في المال من يثق فيهم إلى خارج مكة، لأننا نعلم أن رسول الله لم يخرج في تجارة بعد خرجته التي خرجها وسنه 24 سنة قبل الزواج من السيدة خديجة بعام واحد، خرج إلى الشام ولم يعد إلى مثلها صلى الله عليه وسلم لأمر يعلمه الله تعالى، وظل في مكة، وظهرت عليه علامات الانطواء بالنسبة إلى بعض الأحداث، البعد عن بعض الأحداث، والانزواء عن الناس في بعض الأوقات، والاعتكاف في أماكن محددة. وكان من أهم الأماكن التي يلجأ إليها هذا المكان المعلوم لدى الجميع أنه من الأماكن المقدسة، وهو غار حراء في أعلى جبل النور، جبل النور المعروف الآن وهو في شمال شرق مكة، ومعروف غار حراء الآن أيضا وهو في أعلى قمة للجبل. وربما لا يستطيع الإنسان العادي أن يصل إليه بسهولة، لابد أن يبذل فيه مشقة حتى يصل، ولقد حاول بعض الشباب الوصول إليه فأعجزهم ذلك إلا في ساعة ونصف تقريبا وهم يصعدون إليه. فكيف الحال ببعض من أراد أن يصل وسنه تزيد عن 60 أو عن 50، كان يتحمل نصبا أكثر. وكان صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في هذا الغار في شهر معين من السنة، هو شهر رمضان، لأنه ألهم أن هذا الشهر هو أفضل الشهور، أو لأن هذا الشهر سيكون فيه شيء من الأشياء. كل أمور الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالاختيار من الله تعالى، وكانت بالتوفيق والعناية، وكان يكثر من الأيام كلما تقدمت به السن إلى 40، حتى كان هذا العام الذي أراد الله تعالى فيه أن يمن على جميع الخلق باختيار هذا النبي، فإذا بالنبي يرى في أول هذا العام قبل رمضان من سنه 40، كان يرى الكثير من الرؤى، أي من المنامات، وكان منامه لا يتغير في صحوه، أي أنه كان إذا رأى رؤيا وجدها قد تحققت، لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، أي أنه كان يراها في الصباح متحققة كما رأى بالضبط. فإذا رأى أن شيئا ما سينزل مطرا أو خسوفا أو كسوفا، أو أن هذا سيموت، أو أن هذا سيحدث له شيء، كان يرى هذا الشيء في منامه فيصبح فيجد ما رآه حقيقة واحدة، ما زاد حرفا ولا نقص حرفا. وكانت تلك المنامات هي بداية التمهيد للوحي الذي سينزله المولى جل وعلا على سيد الخلق اعلانا من الله تعالى ان الله قد بعثه نبيا للامة الخاتمة ولجميع الناس بل للانس والجن. فماذا حدث في هذا العام الاربعين؟ صلوا على النبي. يقول احد العلماء زيادة في تكريم النبي والرسول واحتراما له وتقديرا لحالته لا يفاجئه بالوحي الجلي، وإنما يمهد لهذا الوحي بأشياء يراها هذا النبي والرسول ويظل يرى تلك الأشياء، وتظل تلك الأشياء تتحقق بالضبط كما رآها النبي والرسول في المنام حتى يأنس لما سيلقى عليه بعد ذلك. فإذا رأى مثل تلك الأشياء كلما خلى وابتعد عن الناس وانقطع عن لهوهم وعبثهم أدمن الخلوة وداوم على الاعتكاف حتى يزداد صفاء النفس وحتى تنخلع الشواغل والصوارف عن القلب، فلا يبقى في هذا القلب إلا شاغل واحد فقط هو ملك الملوك. يحبب الله تعالى الخلوة إلى بعض عباده حتى يصفيهم من الشواغل والصوارف ويختار لهم أماكن بعيدة لا يرون منها ما يشغلهم عن الخلق ولا يسمعون فيها صوتا لمخلوق يشغلهم. وحقا الواصل إلى هذا المكان والداخل فيه يرى عجبا كأن هذا المكان قد صنع خصيصا لعبادة ولا يسع إلا واحدا فقط يجلس براحته في هذا المكان. وإذا دخل الإنسان في غار حراء، وإني لا أتعجب من تهجم بعض الناس على هذا المكان، إما لزيادة حب كما يقولون وإما لجهل بحقيقة المحبة والهيبة فيما أظن، فإن اللائق بالمحب أن يتهيب المكان الذي كان يعيش فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. الواصف لهذا المكان يقول إنه لا يسع أكثر من واحد فقط يجلس فيه ويقف، فإذا دخل واحد آخر وتقدم للأمام لا يستطيع لأنه متسع من الأمام ومنحن من الخلف، كأنما صنع ليظل فيه واحد فقط يؤدي المطلوب. الذي يكون في الغار إذا نظر من أعلى تنكشف الكعبة له انكشافا تاما، وهذا قبل أن تحاط بالبنيان وأن تحاط بتلك الأسوار العالية جدران المسجد، فإن المسجد قد ارتفعت جدرانه وصنع الطابق الثالث أيضا للمسجد الحرام الآن. أما أيام الرسول فلم يكن هناك بناء لشيء اسمه المسجد الحرام، كانت هناك الكعبة فقط وحولها دور أهل مكة من جميع الجهات، بل إن بعض دور أهل مكة من السكان كانت تكاد أن تلاصق الكعبة في وقت من الأوقات حتى اشترى سيدنا عمر الكثير من الدور حول الكعبة وهدمها ثم صنع هذا السورة حول الكعبة ليكون كالحرم بالنسبة للكعبة، أي كالمكان الفناء، لأنه قال لنا لكل بيت من بيوتكم فناء وإن بيت الله لا فناء له، فلو وسعنا على الطائفين فاشترى تلك البيوت. أما قبل سيدنا عمر فلم يكن حول البيت إلا بعض البيوت، وكانت الكعبة أظهر الأبنية في مكة، فالذي يجلس في غار حراء كان ينكشف له البيت. ف فيرى بيت الله رؤية كاملة ولا يسمع صوت احد يشغله ولا يرى احدا من الخلق يشغله. وكانت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تصعد الى هذا الجبل وسنها تزيد عن 50 سنة تحمل الماء والزاد لزوجها وحبيبها، مع ان عندها من الخدم الكثير والكثير، ولكنه الحب الذي دفعها لذلك. وما كانت تتبرم بخلوته شهر في هذا المكان، وانما كانت تعينه لانها كانت فاهمة لطبيعته وما يريد. واذا انعم الله تعالى على الانسان بزوجة تفهمه وتقدر موقفه فانها من نعم الله تعالى الكبرى عليه، انها من نعم الله الكبرى عليه ان تفهم زوجة الانسان ما يريد، وان تساعده على الحق، وان تكون عونا له في هذا السبيل، والا تكون ممن ترد الزوج عن حق وتدفعه الى باطل. زوجة كخديجة رضي الله تعالى عنها كانت اهلا لان يرسل الله تعالى لها السلام الخاص مع جبريل، حيث اخبر الرسول خديجة في يوم من الايام وقال لها: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك من الله السلام ويقول لك ان الله قد اعد لك بيتا في الجنة من قصب، اي من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. فتقول: وعلى جبريل السلام. وما نطق جبريل بهذا السلام لزوجة من زوجات الحبيب سوى خديجة رضي الله تعالى عنها، لانها كانت في منزلة لم تصل اليها منزلة زوجة من زوجات الانبياء ايا كانوا. وما كان معها في هذا الفضل من نساء العالمين الا مريم وفاطمة، حيث عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل هؤلاء الثلاثة، وان ضم اليهن في بعض الاحاديث آسية زوجة فرعون التي امنت وحسن ايمانها واختارت جوار ربها في قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، ابن لي عندك بيتا، ولم تقل ابن لي بيتا عندك، ابن لي عندك، فاختارت الجوار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا، فكأنها اختارت جوار ربها قبل أن تطالب بالبيت هناك. السيدة خديجة كانت تقدر ذلك لزوجها، وما كانت تشغله بشيء، كانت تقوم برعاية الأولاد وبتسيير أمور التجارة حتى يتفرغ زوجها الحبيب لهذا الأمر، حتى كان منتصف العام 40 من سنه صلى الله عليه وسلم. وسن 40 كما هو معلوم هو سن القدرة على التحمل في كل شيء، قوة العقل، قوة الجسد، قوة الروح، قوة الفهم، قوة الاتزان. هذا السن هو سن التوازن بالنسبة للإنسان. والله سبحانه وتعالى عرفنا أن الإنسان إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. بلغ 40 سنة، بلغ أشده وبلغ 40 سنة في تلك السن، إذا لم تحل بعض الأمور بين الإنسان وبين التوازن في كافة الأمور فإنه سيشعر بقوة غريبة متوازنة في كافة الأطراف، قوة الجسدية، قوة الشهوية، القوة العقلية، قوة الإدراك، قوة الاتزان، قوة التحمل للمسؤوليات سن الأربعين. والله تعالى هو الذي اختار تلك السن، مما نعلم معه أن اختيار الله تعالى لشيء إنما تتجلى فيه كل الحكم، لأن كل شيء عنده بمقدار. حتى إذا كان هذا الشهر الذي يتحنث فيه وهو شهر رمضان، إذا به يرى شيئا غريبا في يوم من الأيام، كان على جبل حراء في وسط الغار يرنو إلى السماء ويتملى في خلق الله تعالى ويسأل رب هذا الكون أن يرحم هذا الكون وأن يتلطف بالعباد، وكان يتفكر في أحوال الناس وفي ظلمهم لبعضهم وفيما يقع بينهم، ويسأل الله سبحانه وتعالى رب إبراهيم أن يلهم الناس رشدهم وصوابهم وأن يبصرهم بحقيقة أمرهم، وهو مشغول بهذا الأمر متطلب من السماء أن تنزل هدايتها على الأرض، إذا به يرى شيئا أمامه ما رآه قط. رأى مخلوقا من المخلوقات لم ير مثله قط، وقف أمامه ثم ناداه باسمه، ثم إذا به يوجه له سؤالا مباشرا: يا محمد اقرأ. فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي لم أقرأ قبل ذلك، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، ما أنا بقارئ. يقول الرسول: فأخذني فغطني، أي احتضنني وضغط علي، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي التعب، ثم أطلقني وقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية: حتى رأيت أنه الموت، يعني كدت أن أموت من شدة ضغطه. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، أو ماذا أقرأ؟ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انصرف ولم أجد شيئا، فكأنما نقشت في ذهني أو كأنما نقشت في قلبي، فانطلقت وأنا خائف حتى نزلت، فوصلت إلى البيت فدخلت وأنا خائف قد ملأني الرعب، فقلت: يا خديجة زملوني زملوني، أو ماذا أرى، أو ماذا حدث؟ فنظرت إليه خديجة وقالت: ماذا أصابك يا ابن عم؟ لقد أرسلت الرسل في طلبك، يعني أرسلت بعض الخدم في البحث عنك، فرجعوا ولم يعلموا أين كنت، ماذا حدث؟ فإذا به يقص عليها كل ما حدث، واثقا في عقلها، متمكنا من فهمها، وكانت هي عند حسن الظن بها بعد نظر وتقديرا للموقف، فما أن قال ما قال حتى وجد عندها الصدر الحنون والقلب الواسع والذهن المتفتح، وقالت: ولما هذا الخوف يا ابن عم؟ والله إنك لا تخاف أبدا، وإن مثلك لا يخشى عليه، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. والله يا ابن أخي إن الله لا يخزيك أبدا، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قالت له: لتنم قليلا حتى ترتاح. فإذا به ينام قليلا ثم قام، فقالت له: هيا لنقابل ورقة، فإنه على علم بمثل تلك الأشياء، قرأ عنها في كتب الأقدمين، فلعلنا أن نصيب عنده خيرا. ورقة بن نوفل واحد من أهل مكة الكبار، كان دارسا قارئا كاتبا فاهما، درس اليهودية ودرس النصرانية وقرأ باللسان العبراني، وكان يجيد القراءة والكتابة ببعض اللغات، واطلع وحنكته التجارب وعركته السنون، وبلغ مبلغا كبيرا في العلم، وأصبح ذا فكر مستقل، وأصبح على وعي بما يقول. فما أن وصلت إليه وقالت: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك ما يقصه عليك، فإن محمدا هو الصادق الأمين. فقال: قل يا ابن أخي ماذا حدث؟ فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يقص على ورقة ابن نوفل ما رآه في غار حراء أو على جبل حراء حيث جاءه الملك. فما أن فرغ محمد صلى الله عليه وسلم حتى سبح ورقة بفكره وقال: قدوس 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 قدوس، إن هذا يماثل الناموس الذي جاء به موسى، والله إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. يا محمد أبشر، فإن الله قد أرسلك هداية للناس، ليتني أكون معك أؤازرك وأناصرك، ليتني فيها حيا، أي في مكة، إذ يخرجك قومك. فتعجب الرسول كأنه يتنبأ بشيء، وإن ورقة لا يتنبأ، وإنما يقيس ما سيحدث لهذا الرسول على ما حدث للأنبياء والمرسلين عندما جاءوا قومهم بمثل ما سيأتي به هذا النبي. فقال: أو مخرجيهم، يعني لما يخرجوني؟ أنا الصادق الأمين فيه، لم أصنع سوءا ولا منكرا ولا أسأت إلى مخلوق، فلما هذا الإخراج؟ أو مخرجيهم، يستفهم استفهام تعجب استغراب، يستغرب جدا. أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قومه بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يبلغني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، إن يدركني يومك، إن أعيش، لو عشت إلى هذا اليوم أنصرك نصرا مؤزرا. ولم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا حديث بالمعنى يرويه الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما. ومنه نعلم أن الوحي بدأ إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في ليلة 27 كما يقول بعض العلماء وهم بعض الأدلة، وإن كان الوحي قد هيئ له النبي نفسيا قبل رمضان بشهور 6 بالرؤى التي كان يراها في منامه، وبأشياء كان يحس بها في نفسه، وبحبه للخلوة وانقطائه عن الخلق، حتى صفت نفسه وتهيأت لهذا المدد الإلهي وأصبح روحانيا كله، أصبح روحانيا، أصبح كالملائكة من ناحية الروح وإن كان في هيئة بشر، من ناحية الصفاء والإدراك والسمو أصبح كالملائكة. فإذا بالوحي يأتيه جليا عن طريق سفير الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، وأتاه جبريل على هيئة لم يرها قبل ذلك، فهو لم يرى إلا البشر، الرسول لم يرى إلا البشر، فرأى مخلوقا غريبا عجيبا، ورآه يفاجئه بكلمة اقرأ. وسبحان الله العظيم، سبحان من اختار أول جملة في الوحي تصدع أذن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلمة اقرأ، كأن الإسلام، كأن دين الإسلام لا يقوم إلا على أساس من الاطلاع، الفهم، القراءة، أن يكون الإسلام عن دراسة وليس عن وراثة، أن نقرأ وأن نتعلم، وأن يكون هذا العلم وتلك القراءة باسم الرب الأعظم الذي خلق، الذي خلق من علق، الذي كرم الإنسان وجعل تكريمه في العلم وليس في شيء آخر، مع أن إنعام المولى على العباد كثير ونعمه جل وعلا لا تحصى ولا تعد، وإن نعمه لا تحصى ولا تعد، ومع ذلك فإن من أعظم النعم على هذا المخلوق نعمة الدين، وأول شيء في هذا الدين الاطلاع، العلم، أن يعلمه الإنسان. ديننا لا يقوم على جهل ولا ينقل عن تقليد أحمق، وإنما يؤخذ عن طريق العلم الصحيح بمعرفة الأدلة الشرعية من مظانها. لا تقل أخذت هذا عن فلان أو عن إلان، وإنما قل أفعل هذا لأن الله يقول ولأن الرسول يفعل، حتى تكون على بينة من الأمر. إن أكثر ما ينقل أحكام دينه عن بعض من لا يعرف شيئا من الحق، وإن عرف لا يعرف إلا القليل، وهذا الذي نقلنا عنه نقل عن الغير، وربما كان هذا على باطل، وربما كان النقل على خطأ. أنا لا أجرم أحدا يقول أو ينقل، ولكن أطالب الجميع بالتحري والتدقيق. إن الأمر أمر دين، وديننا يهمنا قبل أي شيء. لقد كان عمر بن الخطاب إذا سمع حديثا غريبا أمسك بخناق المتحدث وقال: من أين لك هذا؟ من الذي أعلمك به؟ إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لم أسمع، إن لم تأتني على هذا بشاهد أو ببينة وإلا أوجعت رأسك. ما كان يتهم الناس بالكذب أو يطعن في أخلاقهم، ولكنه كان يفعل ذلك لزيادة التحري والتدقيق. عندما جاءه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس المكنى بأبي موسى الأشعري، جاء مستأذنا على عمر في بيته، فطرق الباب فلم يرد عليه أحد. عمر بالبيت ولكنه كان يقضي حاجته، وما دام الرجل في البيت فإن أهل البيت لا يردون على الطارئ، لأن رب البيت موجود هو المسؤول، إذا أذن فبها ونعمت وإلا فليس لهم من الأمر شيء. فسكت أهل البيت، فطرق الباب ثانية، استأذن للمرة الثانية فلم يسمع من يرد عليه، فاستأذن للمرة الثالثة فلما لم يسمع مؤذنا له بالدخول انصرف. فخرج عمر من قضاء حاجته فإذا به يقول: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى. قال: فما به قد انصرف؟ ما له قد انصرف؟ فقالوا: لا ندري. فأرسل وراءه من يأتي به، ألم أسمعك تستأذن؟ قال بلى كنت أستأذن عليك. قال فلما انصرفت؟ لما انتظرتش حتى أخذ؟ قال لأني استأذنت ثلاثا فلم أسمع إذنا فانصرفت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فانصرف. الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فانصرف. وهنا أمسك عمر بخناق عبد الله بن قيس: من أين لك هذا؟ قال: إن رسول الله هو الذي قال. قال: أنا لم أسمع، أنا لم أخونك، لم أخونك، ولكن إما أن تأتيني على ذلك ببينة بمن يشهد لك وإلا أوجعت رأسك. يقول عبد الله بن قيس: فانطلقت إلى مجلس من مجالس الأنصار وأنا مهتم مغتم، فقالوا: ماذا بك؟ فحدثتهم، فقالوا: كلنا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليشهد معك أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري وذهب مع عبد الله بن قيس إلى عمر بن الخطاب وقال له: لقد سمعت وسمع الكثير من أصحاب النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. فاحتضن عمر عبد الله بن قيس وقال: والله إني لم أخونك يا أبا موسى، ولكنه حديث رسول الله وهو الدين، فأردت أن أتحرى ذلك، ولقد شغلنا الصفق بالأسواق عن سماع الكثير من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبنتعلم من هذا بأن الإنسان العاقل لما بيسمع شيء لا حرج عليه إذا تأكد. من أين لك هذا؟ أنا بقول قال رسول الله، بتقول لي منين؟ في أي كتاب؟ مين اللي قال هذا؟ ليس عيبا. وإن كان كثير من الناس سيتألم إذا سألت، وسيعتقد أنك تطعن فيه أو أنك تشكك في علمه أو تتهمه بالجهل، مع أن هذا الأمر لا يصل إلى هذا الحد، وإنما أقول لا حرج علي إذا تأكدت، ولا حرج على من سأل إذا سأل، فإنه دين. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه أول دفعة من دفعات الوحي الإلهي، أول قطرات الغيث السماوي إلى الأرض تمثلت في تلك الآيات، فهي أول ما نزل من كتاب الله تعالى، ونقشت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان قد أحس بالخوف الشديد وقت وجود الملك، مخلوق غريب يمسكه بتلك الشدة ويحتضنه بعنف. كان البعض يسأل: وليه كان سيدنا جبريل بيحتضن الرسول بهذا العنف الشديد؟ ايه السبب؟ حتى يستجمع كل الفكر، حتى لا يتشتت فكره في اي شيء اخر، حتى يلقي بكل ما فيه من فكر وانتباه لما سيلقى اليه. لان لما الانسان بيكون مشغول بشيء واحد فقط بيتحدد مسار الفكر بالنسبة له، بدل ما ينشغل في كذا اتجاه فيتشتت فكره. فاراد سيدنا جبريل ان يستجمع محمد صلى الله عليه وسلم كل شتات فكره، وان ينتبه انتباها زائدا عن الحد حتى لا يضيع منه شيء. دي نقطة. النقطة الاخرى: وإن كنا نعلم بأن الوحي لا يضيع منه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو نزل عليه على غير تلك الهيئة، لأن الله تعالى عرفنا أنه هو الذي ينقش الوحي في قلب نبيه، ينقش الوحي في قلب نبيه. فلقد كان النبي كما سنعلم إذا قرأ جبريل آية حاول الرسول بسرعة أن يقرأها خلف جبريل ليكررها، حرجا من ان يضيع حرف، فانزل الله تعالى عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. اي ان الله هو الذي يبين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني تلك الآيات بعد أن يجمعها في قلبه. ونزل عليه قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. إلا أن سيدنا جبريل كالمعلم الناصح أراد أن يستجمع محمد صلى الله عليه وسلم كل شتات الفكر، فكان يصنع فيه هذا الشيء. مثل المعلم أما بيحاول يجعل الطالب مرتبط به مباشرة، فبيقطع عنه كافة المشاغل، إما بقوة شخصيته وإما بقوة إرهابه وإما ببعض المثيرات حول الولد، حتى يركز الانتباه لما يقوله المعلم فلا يتشتت فكره. والإنسان الذي يستجمع الفكر في أمر من الأمور لا يضيع منه شيء من الأشياء. الرسول مع أنه وجد مشقة شديدة عندما نزل عليه الوحي، القطرات الأولى من الوحي، مع أنه لاقى صعوبة ومشقة شديدة من الناحية الجسدية، إلا أنه كان في مسيس الحاجة إلى زيادة هذا الوحي بعد أن ذاق حلاوته، وبعد أن ردده بين نفسه. وأخذت خديجة تسمع من النبي هذا الكلام وهي في أشد حالات الإعجاب، وعلمت أن زوجها قد اختاره الله تعالى ليكون نبيا لتلك الأمة، فإذا بها تجند نفسها لخدمة هذا النبي وتشجعه، وتقول له: اذهب إلى حيث لقيت الملك فلعل الله أن يرسله لك. يقول رسول: ثم كنت أذهب إلى الجبل وأنتظر الليالي وأتطلع إلى السماء إلا أن الوحي قد فتر. فترة الوحي كانت من أصعب الأمور على الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء بيقول فتر الوحي مدة 3 سنوات، بعض بيقول سنتين ونصف، شهر، 40 يوم. اختلاف في تحديد المدة التي ابتعد جبريل فيها فلم ينزل على الرسول ثانية، انما اشهر الاقوال ان تلك المدة لم تزد على شهور 5 او 6. فترة الوحي، المدة التي فتر فيها الوحي، يعني لم ينزل فيها وحي. وكان الرسول في غاية الشوق، وكان متعجلا نزول الملك مع ما قاساه من مشقة جسدية، ولكن حبه وتعلق روحه بهذا هو الذي دفعه الى تمني نزول الملك ثانية، فكان ينظر الى السماء ويطلب من المولى جل وعلا الا يحرمه. بل انه كما تحكي بعض كتب الاحاديث كان لشدة المه ربما وصل الى حالة من الالم النفسي دفعته الى ان يفكر في القاء نفسه من فوق الجبل، حتى قال: لقد هممت ان القي بنفسي من الجبل، وكلما قاربت حافة الجبل تبدى لي جبريل وقال لي: لا تفعل يا محمد، فأنت نبي تلك الأمة. فكنت أرجع ثم تقوم بي نفسي ثانية فأحاول أن ألقي بنفسي من شدة الألم، فكان يبدو لي ويقول: يا محمد إنك لنبي تلك الأمة. وظل الأمر على هذا حتى كان هذا اليوم الذي كنت فيه على الجبل، وأنا أنظر حولي فإذا بي أسمع صوتا فوق رأسي، فرفعت رأسي جهة السماء، فإذا بالملك الذي جاءني بحراء وقد جلس على كرسي بين السماء والأرض. كلما نظرت إلى أي اتجاه وجدته أمامي قد سد علي الأفق. ومعنى قد سد على الأفق هو ما يراه الإنسان أمامه ممتدا بلا نهاية. أما تنظر إلى مكان متسع أمامك بتظن أن السماء تسقط على الأرض في نهاية الأمر. هذا الأفق الذي يراه بصرك على امتداده يعتبر شيئا رهيبا، شيء واسع جدا. فكيف إذا كنت في مكان مرتفع لا يحجب الأفق عنك أي شيء؟ وكيف إذا كان بصرك حادا وأنت على انتظار لشيء هام؟ فلا يخفى عليك شيء. فالأفق كان ممتدا واسعا ولا يحجبه عن الرسول شيء. يقول رسول: فكنت إذا اتجهت إلى أي مكان لأنظر أراه قد سد علي الأفق. ملك واحد يسد أفق السماء أمام بصر واحد هو سيد الخلق. أي ملك هذا؟ أي عظمة هذا المخلوق التي خلق عليها؟ ولكنها عظمة الخالق الذي يخلق ما هو أعظم من جبريل. فامتلأ قلبي رعبا، فانطلقت على وجهي حتى وصلت إلى بيت خديجة ولم أسمع منه شيئا، حتى إذا وصلت إلى البيت وقد ملئت رعبا قلت: يا خديجة زملوني زملوني، يعني غطوني، وفي روايات دثروني دثروني. والغطاء التدثير، الدثار هو الغطاء، والتزميل أيضا الغطاء. والإنسان لما يكون بردان ومتعب إذا غطي ربما استكن جسده. فلما قال ذلك ودخل البيت إذا بجبريل قد نزل عليه بالدفعة الثانية من الوحي على هيئة أخرى لنزول الوحي. الهيئة الأولى جاء جبريل على هيئته على الجبل، الهيئة الثانية تلبس جبريل بروح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حالة ثانية من حالات الوحي. يتلبس الملك الروحي بالجسد البشري لأن قوة روح هذا النبي تعادل قوة روح الملك، فهو يتحمل هذا التداخل. وإن كان الجسد يتعب جدا لأن جسد النبي ليس في قوة روحه وليس في قوة روح الملك، ثم انفصم عنه يعني سري عنه وهو يتلو الدفعة الثانية من دفعات الوحي الإلهي. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كانت تلك هي الدفعة الثانية من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر لهذا النبي بأن يقوم ليعمل، فليس هذا هو أوان التغطية والنوم، وإنما قد حان وقت العمل. ثيابك يا أيها النائم في فراشك قم فأنذر، قم فبلغ، فإن الله لا ينزل الوحي عليك لتستجمعه في نفسك كآثار تضم بعضها إلى بعض حتى تصير أكثر الناس علما بذلك. إنما ينزل الله تعالى عليك ما ينزل حتى تعمل به في خاصة نفسك وحتى تبلغ به الغير. قم فأنذر، وظيفتك الإنذار التبليغ. قم فأنذر وربك فكبر، أمر بالتوحيد. وثيابك فطهر، أمر بالنقاء والنظافة والبعد عن الكبرياء والخيلاء. إن كان الشيء على حقيقته فهي نظافة الجسد من النجاسات، وإن كان على غير حقيقته فهو نظافة العرض ونظافة السيرة ونظافة السمعة. وثيابك فطهر ورجز فهجر، أي الأشياء التي لا تليق من قول أو فعل، من سب أو شتم أو إهانة. أهجر، أهجر هذا الذي يقول ذلك واهجر ذلك من نفسك. ورجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، لا تعطي أحدا من الناس عطاء تنتظر أن يرد لك أكثر منه، كأنك تصيد من الناس عطاياهم بما تعطيه لهم. أو ولا تمنن تستكثر، لا تعطي للغير ما يحتاجون إليه حتى تستكثر مدحهم والثناء عليك مقابل ذلك. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى ولربك فاصبر أي أنك إذا فعلت كل تلك الأشياء في هذا العالم الموبوء ستقابل بالعناد والعداء والمحادة فاصبر على ما يحدث لك. وكانت تلك الجملة من الوحي تحتوي على اكثر احكام الدين الاسلامي من الامر بالتبليغ والامر بالتوحيد والامر بالتحلي بالاخلاق الفاضلة وبالبعد عن الاخلاق المرذولة وبالصبر على ما يحدث للانسان مما سيلاقيه من وراء قيامه بالواجب. ثم ماذا بعد هذا؟ اذا بخديجة رضي الله تعالى عنها وقد اعلنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلامها، وصارت بهذا من اول من امن برسول الله محمد من الرجال ومن النساء ومن الاطفال، لم يسبقها الى الدخول في الاسلام احد، فقد امنت وصدقت حتى ولو لم ينزل عليه وحي لما كذبته فيما يقول. ثم كان الثاني من الداخلين في الاسلام علي رضي الله تعالى عنه. كان علي هو اول هو ثاني من دخل في الاسلام بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، لانه كان قد تربى في بيت محمد من قبل النبوة بسنوات خمس كما يقولون، لان سيدنا علي ولد قبل البعثة بعشر سنوات، الرسول كان عنده 30 سنة لما ولد علي رضي الله تعالى عنه. وسبب معيشة سيدنا علي في بيت الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من نبله وكرمه وذوقه واحساسه بالواجب العائلي، وسنه 35 سنة 34 سنة، نظر الى عمه ابي طالب فوجد انه كثير العيال قليل المال، وجد ان ابا طالب له تلك النفس العالية التي لا يقبل معها عطاء من احد، فهو ابن سيد القوم وله مكانته، فاراد ان يساعد عمه بطريقة فيها ذوق وفيها ادب، فذهب الى عمه العباس وقال يا عماه انك من اغنياء قريش، وان اخاك ابا طالب كثير العيال قليل المال، فلو ساعدناه دون ان نجرحه. قال وما ذاك يا ابا القاسم؟ قال ان ناخذ بعضا من اولاده لنساعده بذلك مخففين عنه. فقال نعم ما قلت. فذهبوا الى ابي طالب وعرضوا عليه الامر، فقال خذوا من شئتم ودعوا لي عقيلا. عقيل ابن ابي طالب كان ابوه يحبه اكثر، فاخذ العباس بن عبد المطلب جعفر بن ابي طالب، واخذ محمد صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ورباه عنده. فكأنه شهد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم من الادب والذوق والتعاليم العالية والمعاملة التي بلغت الغاية، وجد فيها ما صقل نفسه وعلقته بهذا البيت. فما ان اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الاسلام، وقصة دخوله في الاسلام كما يحكيها، وان كان لها طريقين، طريق بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على علي ان يدخل في الاسلام، قال وما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، وان لا تعبد شيئا من تلك الاصنام ولا الاوثان. قال ما عبدتها قط وما لمستها قط. وسيدنا علي حقيقة لم يمس صنما ولم يسجد له، ولذا قيل في هذا انه وصف بقولهم كرم الله وجهه لانه لم يسجد لصنم، او قيل لانه لم يمس عورته او لم يرى عورته ولا عورة مخلوق، قيل في ذلك ما قيل. فدعاه الى الاسلام فقال لا ادخل في هذا حتى اشاور ابا طالب. فكأن الرسول قال له اما اذ ابيت ان تدخل في هذا الدين فاكتم علي امري فاني لم امر بتبليغه للناس بعد، يعني انا لسه في المرحلة السرية لم يأمر للمولى بتبليغه للناس، اما ان تدخل واما ان تسكت لا تبلغ احدا. فيقال بان عليا بات ليلته وهو يفكر، ثم اصبح وقد اقتنع وقال لقد عهدتك وشهدتك وشاهدت منك ما يدفعني الى تصديقك، ابسط يدك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فقال ألم تخبر أبا طالب؟ فقال ما حاجتي لإخبارك، إن الله تعالى عندما خلقني لم يستشر أبا طالب، فكيف أستشير أبو طالب في عبادة ربي؟ كيف أستشير أبا طالب في عبادة ربي؟ يقال إنه قال ذلك. وهناك قول آخر أن عليا آمن بالنبي عندما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي، نعم يصلي، يعني يمكن بعضكم يقول يصلي، الصلاة فرضت في العام الواحد قبل الهجرة أو في عام الإسراء والمعراج، يعني بعد 11 سنة ونصف أو 12 سنة ونصف من البعثة. فما هي تلك الصلاة؟ سنتحدث عن تلك الصلاة في وقت آخر. وجدهما يصليان فسأل ما هذا الذي أرى؟ فقال الرسول المصلي لمن؟ قال لله رب العالمين. ومن هو الله رب العالمين؟ فدعاه للإسلام، فيقال إنه دخل في الإسلام وأخذ يصلي مع النبي، فإذا بأبي طالب يرى ابنه يخرج مع محمد إلى أماكن بعيدة ومعهما الغلام المعروف بزيد ابن حارثة. وباعتبار أن الوالد يهمه أن يطمئن على ولده، فكأنما تابع الأمر على بعد، فوجد عليا يقف مع الغلام خلف محمد صلى الله عليه وسلم ويركعان ويسجدان، فاقترب وقال ما هذا يا ابن أخي؟ قال إنما أصلي لله رب العالمين. قال وما حدث؟ قال أرسلني الله رسولا إلى الخلق، يا عم إني لأرجو ألا يفوتك هذا الخير. فقال فنعم إذا ما تفعل، ولكن نفسي لا تطيب بالخروج عن دين عبد المطلب. ثم سأل ولده ما هذا الذي أرى؟ قال إني شهدت من هذا الرجل ما أنت به أعلم، وما كذب ولا خان، وإني أشهد أنه رسول الله حقا، وتابعته على ما يفعل. قال لن ينالك منه إلا الخير، فافعل ما يأمرك به. فكأن أبا طالب كان واعيا لما يفعله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذا فكر حر مستنير، أما وقد نأى بنفسه أو ابتعد عن الدخول في هذا الدين، إلا أنه لم يحجر على ولده فلم يمنعه من هذا، وكأنه في داخله يقر أن هذا العمل الذي يفعله ولده مع محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه من العيب شيء. حرية مطلقة، حرية الاختيار. هناك بعض الناس يتعامل مع أهله ومع غيرهم من هذا المنطلق وبهذا المنطق. إذا كان المنطق معتدلا وليس هناك أدنى خطأ في اختيار الولد، فلا حرج على الوالد أن يوافق، حتى ولو خالفت تلك الموافقة ما عليه الوالد. المهم أن يكون ما يفعله الولد من جنس الحق ومن درب الخير، لا أن يكون خارجا على تلك الأصول. وكان موقف هذا الرجل حقيقة من المواقف العفيفة الجميلة. الذي أسلم، الثالث من أسلم هو زيد بن حارثة، الغلام الذي كان معروفا في أهل مكة بأن اسمه زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، نظرا لأن رسول الله تبناه قبل البعثة بسنوات عندما وهبته خديجة له حتى يتعوض به أو يتسلى به عمن مات من أولاده الذكور، وجاء أبوه وعمه لأخذه إلى مضاربهم، فأبى زيد أن يرجع مع أبيه وعمه، فكأن الأب قال كأنك لا تعرفنا يا زيد؟ قال إني لا أعرفك، إنك أبي وهذا عمي. فقال له لما لم ترجع معنا؟ فقال لقد خيرني هذا الرجل بيني وبينه وبينكما، وما أنا بالذي أختار عليه أحدا، والله لقد خبرت منه ما لو رأيتم ما رأيت لكنتم عبيدا عنده، إني أفضله عليكما. فقال أتفضل العبودية على الحرية؟ قال إني رأيت منه ما يحقق لي الخير، سأكون عنده حتى يأذن الله. ف فلما وجد محمد صلى الله عليه وسلم ان زيدا قد فضله على ابيه وعلى اهله اراد ان يكافئ هذا الولد النبيل. وكانت عادة التبني معروفة عند العرب، فاذا به يأخذ زيدا ويقف امام الكعبة ويقول يا اهل مكة اشهدوا ان زيدا هذا ولدي يرثني وارثه، فاطلق عليه من هذا اليوم زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، وظل يطلق عليه هذا الاسم حتى انزل الله تعالى الامر بالغاء التبني من المجتمع الاسلامي كله، لان عادة التبني ما ابيحت اسلاميا حتى نقول ان الله اباحها ثم حرمها، وانما كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، ولم ينزل الامر بتحريمها الا بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الامر بتحريم التبني في قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم، فعاد الى ما كان عليه قبلا واصبح يطلق عليه زيد ابن حارثة. وهو ان كان قد شرف بالانتساب الى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فانه بعد ان عاد الى اسمه كان على شرف عال بالانتساب الى الاسلام وبعودته الى اصول الاحكام من ناحية العمل بها وقيادته للكثير من جنود الاسلام، فاخذ مكانه ومكانته حتى بعد ان عاد الى اسم ابيه واسم عائلته. زيد هذا هو ثالث من اسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. رابع واحد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والمعلوم بان بعض العلماء لما بيتكلم عن اول من اسلم يقولون اول من اسلم من النساء خديجة، اول من اسلم من الصبيان علي، اول من اسلم من الرجال ابو بكر، اول من اسلم من العبيد بلال. كلمة اول من اسلم، اول من اسلم نظرا لانه اول من اسلم من الصنف المعروف، انما اول من اسلم تاريخيا السيدة خديجة قبل الجميع، ثم علي، ثم زيد، ثم ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فان صنفناهم من حيث الصفات نساء او صبيان او اطفال فنقول اول المسلمين من النساء خديجة، واول المسلمين من الصبيان علي، واول المسلمين من الرجال ابو بكر. ويمكن هذا الاختلاف اللي انا بقوله كلمة اول من اسلم واخر من اسلم كان سببا في قيام معارك طاحنة بين اتباع سيدنا علي وبين من يسموا من يسمون انفسهم بالناصبيين. والناصبي هو الذي نصب من نفسه عدوا لعلي وآل علي، فكانوا يفضلون ابا بكر على علي، والاخرون يفضلون عليا على ابي بكر. ومن اسباب تفضيلهم لعلي كانوا يقولون هو اول من اسلم، وكان الاخرون يقولون عن ابي بكر هو اول من اسلم. هؤلاء يعنون اول من اسلم من الصبيان، وهؤلاء يريدون اول من اسلم من الرجال، وكلاهما من ناحية العناد والعداء على باطل وعلى خطأ. فان سبق علي بالاسلام لا يدل على انه افضل من ابي بكر، لان الله تعالى فضل ابا بكر على علي، ولان الرسول نفسه فضل ابا بكر على علي، وجاء في بهذا التفضيل احاديث، جاءت به احاديث. وعملية التفضيل ليست لي وليست لك، نحن نحب جميع الصحابة بلا تمييز الا من ميزهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فما نحن بالذين يفضلون واحدا لم يفضله النبي، فاذا فضل النبي واحدا فضلناه على غيره، لان قضية التفضيل ان خرجت عن دائرة الدين الى دائرة التعصب المذهبي والمزاج العاطفي فاننا سنختلف اختلافا كبيرا، فاننا نحب جميع الصحابة ونفضل من فضلهم الله ورسوله، فهم جميعا في قرن واحد يؤمنون بالله وبرسوله، وفضلهم النبي على سواهم، وحذرنا من ان نضرب بعض الصحابة ببعض، او ان نسب واحدا منهم حيث قال اصحابي اصحابي اتقوا الله في اصحابي اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم انتديتم. من كان بعض العلماء بيقول ان ده مش حديث ولكن وجدت له بعض الاسانيد. وفي حديث اخر يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وخير القرون قرني مما يدل. ويقول ايضا في وصف الصحابة وفي فضلهم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة. وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي تجعل الصحابة لهم المقام والمكانة العالية. ولكن من ناحية التفضيل لا نفضل الا من فضلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل يقتضي ذلك. ثم ماذا كان بعد ان دخل هؤلاء الاربعة الاول كما يقول العلماء خديجة وعلي وزيد ابن حارثة وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع؟ كان واحد يقول اين بيت النبي من هذا؟ نقول لقد دخل ابناء النبي في دين ابيهم في دين الاسلام مباشرة. الا ان بعض هؤلاء البنات كن صغارا في السن مثل السيدة فاطمة الزهراء، وكان بعض البنات متزوجات في بعض العائلات في مكة، فلعل بعض هؤلاء البنات لم يكن بقادر على اظهار ما في نفسه. السيدة زينب بنت الرسول كانت متزوجة بنت ابن خالتها اسمه ابو العاص ابن الربيع وكانت في بيت زوجها. السيدة رقية ثاني البنات كانت متزوجة عتبة ابن ابي لهب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. السيدة ام كلثوم كانت متزوجة اخوه الابن الثاني لابو لهب. البنت فاطمة الصغيرة رضي الله تعالى عن الجميع كانت صغيرة في السن في هذا الوقت. من البعض بيقول لي فين بنات الرسول؟ ليه ما اسلمتش بنات الرسول من الاول؟ لان الثلاثة كنا متزوجات وكنا في بيوت ازواجهن، والرابعة كانت صغيرة. وهناك قول انهن اسلمنا مع امهن من اول شهر اوحي فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اميل الى الايمان بهذا والاخذ به، لاننا سنعلم انه قد حدثت بين بنات النبي وبين ازواجهن ما يقتضي ان نلم بشيء من هذا الموضوع في حديث لاحق. واحد بيقول فين زوجات الرسول الاخريات؟ هل امنت به زوجة من الزوجات مع السيدة خديجة؟ للعلم لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة مطلقا حتى توفاها المولى جل وعلا، فقد كانت هي الزوجة الوحيدة مع رسول الله من قبل البعثة ب15 سنة الى ما بعد البعثة ب10 سنوات 25 سنة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سواها. ولو ظلت معه فان العقل كان يحكم انه لن يتزوج عليها الا لامر يقتضيه امر الشرع كما سنعلم بعد ذلك. ثم من الذي دخل في الاسلام بعد ذلك؟ سنعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اختط للدعوة الى الاسلام طريقا غاية في الدقة وغاية في التنظيم وبعد النظر، وكأني بالرسول يعلم كل اصحاب الدعوات. اذا ارادوا ان تصل دعوتهم الى النفوس بذوق وادب واختصار طريق، فعليهم ان يتبعوا هذا الطريق الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيجد فيه اصحاب الدعوة من الله تعالى كل تأييد وكل توفيق، لانهم يقتدون في هذا الطريق بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الانسان على بينة من الامر. ولو اننا طبقنا نفس الطريق الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للغير، وطبقنا طريقة النبي في تعليمه احكام الاسلام للغير لوجدنا ما يماثل الصحابة من ناحية الاقتداء، ولا اقول من ناحية السبق، لوجدنا اماثل كثيرة لهذا الرائيل الاول، ولوجدنا تغيرا واضحا على في خريطة العالم الاسلامي. وعلى اي حال لو علمنا الطريق السوي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، فربما هدى الله تعالى بعضا ممن اعطاهم الله تعالى قوة في الحق وصبرا ويقينا وبعد نظر وشدة حذر، ربما وجدنا منهم من يتبع نفس الطريق الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذي دخل في الاسلام بعد ابي بكر؟ لن اطيل، ولكن ساقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ طريق الدعوة الاتي: كان اذا نزل امر من السماء قرأه على المؤمنين الذين امنوا به ووضحه لهم واخذ في العمل به امامهم، ثم بعد ان تمتلئ نفوسهم بهذا الشيء يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب كل واحد من هؤلاء الذين شحنوا بتلك الدفعة من الوحي الى اصحابه واصدقائه واقربائه ممن يتوسم فيهم الخير، ويلقي اليهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تلك الطريقة في منتهى السهولة من ناحية استيعابهم لما يريده القائد، ثم حسن الاختيار لتلك النماذج التي سيلقون اليها بهذا الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم يلقي للسيدة خديجة، سيدنا علي، زيد ابن حارثة او ابن محمد كما كان معروفا في هذا الوقت، ابو بكر الصديق. فينطلق ابو بكر بعد سماعه لما سمع من الرسول واقتنائه وامتلائه به، ثم ينظر حوله: من من اصدقائي على وعي وساعة افق يتحمل ما سألقيه اليه؟ وكان لابي بكر الكثير من الاصدقاء، فبدأ ابو بكر باقرب الاصدقاء اليه وهو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، فاعطاه تلك الدفعة من الوحي وطالبه بان يدخل في هذا الدين. فاذا بعثمان يقول له: يا كنت في شغل عن هذا الامر بشيء اخر، لم اعلم ان محمدا قد نزل عليه شيء من السماء. قال: وماذا شغلت به من امر محمد؟ قال: لقد كنت في شديد الحاجة الى ان اخطب رقية بنت محمد. قال: لقد خطبها قبلك عتبة ابن ابي لهب، عتبة ابن ابي لهب. قال: وهذا ما آلمني واغضبني، وصرت حزينا وكنت امام الكعبة اشكو الى الله هذا الامر، وابث الى الله شكواي اني كنت احبها، اي اني كنت ارغبها ان تكون زوجة لي، حتى اصل نسبي بنسب هذا الرجل الصادق الامين. فقال له: يا عثمان، دع عنك هذا واصدع بالحق، فلعل الله تعالى ان يقضي حاجتك بعد ذلك. اصدع بالحق لعل الله تعالى ان يقضي حاجتك بعد ذلك. بيقول سيدنا عثمان: فتركت ما في نفسي امام ما القاه الي ابو بكر، وكان رجلا صديقا، وكنا لا نمسك عليه شيئا من الكذب او العنت، فاخذني الى محمد، فما ان جلست امامه جلسة حتى افرغ ما في قلبي مما لا يليق، وحتى ملأ قلبي من هذا الوحي الذي نزل عليه، فخرجت مسلما من امامه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وملأني بما ملأ به قلب ابي بكر، فانطلقت باحثا عن بعض اصدقائي حتى اتي به الى محمد صلى الله عليه وسلم. فجند ابو بكر عثمان، فانطلق عثمان ليجند واحدا، وانطلق ابو بكر ليجند ابا عبيدة بن الجراح، ودخل في الإسلام، ثم انطلق فجند سعد بن أبي وقاص فدخل في الإسلام، وهكذا جعل الإسلام ينتشر، جعل الإسلام ينتشر بهذا الطريق، طريق الانقسام الهندسي كما يقولون، أو المتوالية الهندسية، واحد يجيب واحد، الاثنين يجيبوا اثنين، يبقى اربعة، اربعة يبقوا ثمانية، ثمانية 16، 16 32، 64، توالي غريب جدا. ومن هنا كثر عدد الداخلين في تلك الفترة، مع ان الدعوة الى الاسلام في تلك الفترة كانت دعوة سرية بحتة، اي انها لا تتجاوز الحديث مع الاصحاب، والدعوة السرية كانت القاء التعاليم. اما الصلاة والطواف حول الكعبة فقد كان واضحا للكثير من اهل مكة، وكانوا يظنون ان محمدا يفعل ذلك اما لانه على دين ابراهيم الخليل، او لانه يتحنث بعيدا عن مباءات الجاهلية، فما كانوا يوعرونه التفاتا. وظل الامر على ذلك سنوات ثلاث، هي سنوات الدعوة السرية في مكة. ثم نزل عليه امر الحق تبارك وتعالى بان يصدع بامر الحق تبارك وتعالى، وان يظهر دعوته للناس جميعا بعد تلك الفترة السرية التي كتم فيها امر الدعوة. فارجع الحديث عن هذا الى وقت اخر، سائلين المولى جل وعلا توفيقا وهداية في جميع امورنا.